بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إليك أخي الفاضل
حياكم
بالتحية.
الله جزاكم الله خير.
أتوجه بالتحية إلى الإخوة في هذه القناة المباركة، إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يحلو لي أن أبدأ بمسألة واضحة بديهية.
أنا
في فجر البشرية، بل إلى قريب من عصرنا، بل إلى عصرنا الحاضر،
نعم،
إلى ما قبل بعض أو بضع سنوات، الأمم والملل البشرية كانت تعيش كأوصال مقطعة.
نعم.
كل أمة تعيش في بقعة من الأرض تحاول أن تسير أمورها في تلك البقعة من الأرض.
نعم.
ما كان يوجد عند البشرية طموح، البشرية العادية العامة،
نعم،
كبشر. الآن أتكلم بمعزل عن النظام الإلهي، بمعزل عن الكتب،
نعم،
الإلهية. الناس العاديون يعيشون قبائل في بقع من هذه الكرة الأرضية الفسيحة، ما كان عندهم حالة التواصل الدائم والمستمر،
نعم،
مع الأمم الأخرى، بل كانت الأمم في بعض الحالات لا تعلم بوجود بعض الأمم الأخرى. سنقال الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت قبل ما أدري 6 قرون أو 7 قرون، والهنود الحمر هم أهلها الأصليون وإلى ما هنالك. إلى قريب من عصرنا اكتشف أناس يعيشون في بعض أدغال أفريقيا البعيدة البعيدة، قبائل لم تلتقي بالحضر، لم تلتقي بالبشر. المنطقة الوحيدة التي كان فيها شعوب وقبائل تلتقي هي منطقة الشرق الأوسط.
نعم.
مبعث الأنبياء الذين نعرفهم.
نعم.
وعبر التعبير بدقة للإخوة والأخوات، الذين نعرفهم.
يعني ماذا تقصدون؟
لأن هناك أنبياء بعثوا في أمم أخرى نحن لا نعرفهم.
نعم.
القرآن الكريم صريح، إن من أمة إلا خلا فيها نذير.
أحسنتم.
ما في أمة لم يخلو فيها نذير، ولو في
يعني أزمان سابقة،
الزمن البعيد.
نعم.
من هنا كانت طموحات آمال البشر في كل منطقة أن يعيشوا بحسب ثقافتهم، بحسب عاداتهم، بحسب تقاليدهم. ومن هنا اختلفت الصور والألسنة كما يقول القرآن الكريم.
نعم.
اختلاف صوركم وألسنتكم. وكل أمة كما قلت تحاول تسير أمورها بحسب ما هو موجود عندها في منطقة الشرق الأوسط اللي هي منطقة حضارة،
نعم،
ومنطقة استثيرت فيها دفائن العقول منذ القدم، لأن أهم الأنبياء الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى ابتعثوا في هذه المنطقة، في منطقة الشرق،
نعم،
وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط أيضا. وعلى هذا الأساس ما كان في شيء اسمه التسلط على الكون بأسره عند الناس العاديين. كل ما كان لديهم أنه نريد نعيش مرتاحين، نريد أن نأكل، أن نشرب، أن نبني، أن نعيش، أن نتكاثر، إلى ما هناك طموحات البشرية الإنسانية العادية. وأهل الإيمان اللي كان يميزهم عن غيرهم أنهم يعيشون حياة إيمانية، إذا ارتحل أنبياءهم ارتد الكثير منهم وعادوا إلى جاهليتهم الجهلاء، كما كانت قريش يا أخي في مكة. في الأساس هم أبناء إسماعيل، ها؟
نعم.
ولكن عمرو بن لحي وجد الأصنام في بعض أسفاره فجاء بها لهم فاستحسنوها ورجعت راجعتهم عن دين آبائهم ودين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وعادوا يعبدون الأصنام مع أنهم يؤمنون بوجود الله. هكذا كانت البشرية يا أخي، هكذا كان وضع البشرية. ثم بعد ذلك بدأ التلاقي بين البشر في القرن 18 و19 الميلاديين، في القرنين السابقين بدأ التواصل أكثر فأكثر، منذ نصف قرن بدأ التواصل القوي. الآن برزت على مستوى البشر نتيجة قوة اقتصاد بعض الدول، قوة المعلوماتية في بعض الدول، قوة الأمن، قوة العسكر، إلى ما هنالك عسكرة الأمور، بدأ يظهر طموح السيطرة والتسلط على العالم بأسره من قبل بعض القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة كما هو معلوم. طبعا حديثي مو سياسي ولا أريد أن أقترب من الحديث السياسي، أريد أن أفسر القضية على مستوى الطموحات والآمال والطغيان أيضا، ليبتلى به الإنسان وتبتلى به الجماعة البشرية إذا استغنت. إن الإنسان ليطغى أن رآه
استغنى.
من هنا طرحت فكرة العولمة بأكثر من غلاف، مرة بغلاف ثقافي، مرة بغلاف ديمقراطي، مرة بغلاف الحرية، مرة بغلاف اقتصادي، الآن بغلاف والله إخراج الشعوب من أصغ حكامها وسلاطينها، وهو شعار جيد لأن الناس كلهم ينشدون الحرية، ولكن يرسون السم في العسل لتخلق فوضى بناءة أو خلاقة كما يقولون ويعبرون في المنطقة ليسهل ويحسن التسلط عليها، لأن الأنظمة البديلة بحسب زعمهم واعتقادهم هو نظام العولمة على أساس العولمة المادية وطغيان المادة والشهوات وإلى ما هنالك، مع أن ابن عالمهم كان يعاني ولا يزال يعاني وسيبقى يعاني
فعلا نعم.
من تفكك اللبنات الأساسية في المجتمع نتيجة طغيان الشهوات والماديات والحرية المفرطة والمطلقة التي هي ضد جميع الأديان، حتى ضد الديانة المسيحية التي يزعمون أن أوطانهم في الأساس تعتقد بها، لأن أنظمتهم لم تنبثق من المسيحية ولا من أي دين، انبثقت من علمانيتهم من نظرياتهم الخاصة وفصل الدين عن الدولة وعن الحياة وإلى ما هنالك، بحيث يبقى الدين أسير يوم الأحد في الكنائس ويوم السبت في البيع، ويحاولون أيضا أن يفرغ الإسلام من محتواه ليكون الإسلام أسير يوم الجمعة في المسجد،
يعني داخل المسجد دون الخارج.
هذه قضية حساسة وخطيرة، أنا لا أريد أن أدخل في أبعادها الاجتماعية، لكن نحن كتوصيف نعيش في واقع عالمي، هناك قوة اقتصادية عالمية كبرى تسلطت على العالم، تعيش طبعا مشاكل متفاقمة في الأعوام الأخيرة، وانهارت الاقتصادات عندهم وبلغت قضية يعني لم يكن يتوقع من أحد أن تبلغها، حتى بعض شعوب ما يسمى بالعالم الثالث لعلها لم تصدق أن بلد مثل الولايات المتحدة يمر في أزمات اقتصادية مرهقة جدا. لكن على كل حال هذا حقيقة وواقع لأكثر من سبب، أولا أنهم عادوا الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم لا يتبنون شعار معاداة الله كالنظام الشيوعي، ولكن عملا عادوا الله، لأن كل أنظمتهم بغير ما أنزل الله، كل طغيانهم بغير ما أنزل الله، كل دعواتهم لإطلاق العنان للشهوات والزنا والعياذ بالله، وهذا التفكك والتحلل الأسري والأخلاقي كله يا أخي كله بغير ما أنزل الله. من هنا هناك عداوة، ومن يكون معاديا لله ورسوله لا يكون مؤيدا من الله بطبيعة الحال ورسول الله، مو بس رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا الأساس هم انتهوا إلى مآزق كبرى، ومع ذلك لا زالت نظرية فوكوياما وغيره في قضية العولمة يطمعون في أن يتسلطوا على هذا العالم، ويحاولون أن يديروا الخلافات بين عالمهم ما يسمى بالعالم الأول، يعني أوروبا وأمريكا وإلى ما هنالك، لكن لديهم طموح، ليس لديهم نظرية كاملة المعالم، لدى شعوبهم طموح للتسلط، لأنهم هم وإن لم يقولوا مقالة اليهود بأنهم شعب الله المختار كتعاليم التلمود، لكن عملاً
يعني
يمارسون حتى على اليهود نظرية أنهم شعب الله المختار وأنهم مستوى من البشر وغيرهم دون هذا المستوى. هناك فيها الصفحة قبل أن أقلبها وأنتقل لصفحة أخرى مهمة جدا، لأن في ثلاث صفحات أنا فيها الحلقة لازم أتكلم عنها إن شاء الله يسعفني الوقت
إن شاء الله.
فيها الصفحة أنا لدي تعليق يا أخي، أنا أقول هذه نظرية العولمة والتسلط على البشر والتسلط على الناس والتسلط على كل العالم وعلى مقدرات العالم، وأن العالم أشبه بلعبة شطرنج يحركه والله كبير البيت الأبيض أو غيره أو الإليزي أو غيره، هذه مهما ليس من باب يشهد الله، ليس من باب الاستخفاف ولا من باب عدم معرفة الخصم والعدو بشكل دقيق،
نعم.
ولا من باب الغرور والأبهة ولا من أي باب، بس من باب العقيدة الحق التي نعتقد بها نحن الإسلاميون إلى أي مذهب انتمينا. أنا أقول هذه النظرية بكل عليائها وخيلائها، هذه النظرية لا تزال نظرية طفولية.
نعم.
نظرية أطفال.
لماذا سمح الشيخ؟
أنا أتكلم لك بشكل واضح عن هذا الموضوع. هناك مبدأ واضح، المبدأ الواضح ينطلق في تقديري من آيتين قرآنيتين أذكرهما. نعم. لا على سبيل التعبد فقط، بل على سبيل الاستشهاد على أساس الحكمة بهما.
نعم جيد.
ما هما؟
نعم.
ما هما؟ النظرية الأولى التي تستظل بظل قوله تعالى وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
نعم.
يا أخي الفرنسي والأمريكي والأوروبي الإيطالي و و و وإلى آخره، كل واحد منهم له مشروعه، ما في واحد منهم يأمن للآخر.
أحسنت. نعم.
ما في واحد منهم حقيقة خاضع للآخر. الأمة الفرنسية سنتحدث عن الأوطان كأوطان، وكل واحد من هؤلاء الذين يعيشون في هالأوطان أيضا تحسبهم جميعا وقلوبهم، هذه تنسحب على كل شخص من الأشخاص، وهذه نعم. فلسفة عميقة أرجو من إخوتي وأخواتي أن يلتفتوا إليها بشكل دقيق وهام وحساس، ليعرفوا محاسن منطق الإسلام ومنطق الإيمان ومنطق الدين الإلهي. هذا أمر مو طبيعي. طيب بكل بداية يا أخي، في أحد يشك أن الأمريكي يعيش منطلقاته الخاصة ومنطلقات نظام الخاص ومنطلقات شخصيته الخاصة وإلى آخره؟ تعال معي أكثر لندخل إلى داخل كل عنصر من العناصر. كل شخص من الأشخاص يعيش ماديا، يعيش المادية، يعيش جاهه الشخصي، يعيش شخصنته،
ها؟ نعم.
في الأهداف والمنطلقات هو كيان مستقل، هو وإن أخفى يعمل بحسب كيانه،
فعلا. نعم.
يعمل لمصالح كيانه، ما في قيم مطلقة في هكذا مجتمعات. نعم. في الماديات لا يوجد شيء اسمه القيم المطلقة، قد يضحكون على أنفسهم أو على الآخرين بحجة القيم المطلقة. الآن يتحدثون عن قيم قتل النفس، الآن يعترضون يا أخي. نعم. مثلا ليش في الدولة الفلانية يقتل فلان وفلان وفلان، بينما
يقتل في دول
الأخرى الكيان الذي يحترمونه ويحبونه ويؤمن مصالحهم.
نعم.
تجد أنه يحرق الأخضر واليابس ويستضعف الناس ويحتل أرضها وإلى ما ولا يتكلمون بشيء. هذا أمر مهم، علينا أن لا ننخدع بالشعار ما دام لا يوجد إنسان نزيه.
نعم.
يطبق هذا الشعار على أرض الواقع، ونحن نفتقد النزاهة في هؤلاء الحكام، نفتقد النزاهة في هذه الأمم، وبعضهم إن لم نجزم بفقدانها فيهم كأفراد عاديين في الأمم قد يعيشون الشعارات بشكل حقيقي، إما غير فاعلين أو غير داخلين في اللعبة السياسية الكبرى.
نعم فعلا.
أو أنهم لا نستطيع أن نثبت أنهم نزيهون، ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم، وهذا مبدأ أخلاقي.
نعم.
الإنسان اللي يتبع منظومة غير منظومتي من الواضح علي أن لا أأمن له، لأنه علامة استفهام بالخط الأحمر الكبير حول شخصيته وأهدافه. نعم. على أقل تقدير أكون حذرا متحذرا منه.
طيب. نعم.
أنا أقول مو بس النظام الأمريكي هكذا أو النظام الأوروبي أو نظام كل دولة أوروبية أو إلى ما هنالك، بل أقول كل شخص في هذه الأوطان له مشروع شخصاني، هو هدف يصل إلى سدة الحكم، إلى المسند الفلاني، إما كرئيس دولة أو إلى مثلا، خل أمثل لك مثال.
نعم.
لا من باب السياسة، من باب الوقائع الخارجية على هالفكرة اللي أنا أدلل عليها، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يا أخي تلاحظ الانتخابات مثلا في الولايات المتحدة تستمر مدة سنة مثلا.
نعم.
ومقارعة تشوف في زمن الانتخابات هذا يخرج ذاك عن أمريكيته وعن إيمانه بالمبادئ، حزب ديمقراطي وحزب جمهوري وإلى ما هنا، انتصر فإذا به يتخذ خصمه الذي كان مرشحا ضده وزير خارجية مثلا حتى يتقوى به.
نعم.
أو إلى ما هنالك.
واضح.
لماذا؟ بالأمس أنت كنت تعريهم كل القيم، والآن هو يرتضي أن يكون وزيرا لك. هذا لو كان عنده قيم ما يقبل أصلا.
حتما نعم.
لا هذا يقبل يوزر ذاك ولا يقبل يصير وزير عنده.
يصير وزير عنده نعم.
طيب هذا ماذا ما هو تفسيره؟ تفسيره أن هذا يريد كشخص يصل إلى منصب، كان يرمي إلى المنصب الأعلى ما صار له، رمى إلى المنصب الأقل أو الأدون أو الأدنى أو المتسنى فوصل إليه. هذا ماذا يعني؟ هذا يجعلنا نؤمن بشكل، وهذا مبدأ عقلائي، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ليش؟ لأن جامع القلوب هو الحقيقة الواحد.
نعم.
هؤلاء ما عندهم حقيقة واحدة.
نعم.
هؤلاء الحقيقة عندهم هي الحياة المادية، والحياة المادية تناغي شخصنة الإنسان، فكل شخص هو مملكة قائمة بحد ذاته. نعم. ولذلك المبدأ القرآني يصدق على كل إنسان مادي، قد يصدق على مسلم تخلى عن إسلامه، كما يصدق على مسيحي تخلى عن مسيحيته، كما يصدق على يهودي تخلى عن يهوديته الأصلية.
نعم.
دينية يعني بالمعنى الإيمان الحقيقي بالله والانصهار في بوتقة الإيمان، وأن يكون كل واحد من الأفراد للفرد الآخر كالبنيان المرصوص أو كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. للأسف المشكلة التي تحيط بالعالم الإسلامي الآن هي هذا، أننا تخلينا عن كوننا جسد واحد. على هذا الأساس يا أخي لا أطيل، هذا المبدأ الأول، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
نعم.
هذا واحد. المبدأ الثاني، إذا هؤلاء في أحسن الحالات وجدت مجموعات منهم تلتقي على فكر واحد، كل حزب بما لديه فرحون.
أحسن.
القضية مو حزب سياسي، الحزب هم المجموعة التي تتحزب لمبدأ، تتحزب لفكرة من الأفكار. هذا معنى الحزبية في القرآن الكريم.
نعم.
هذه الحزبية لأن أهداف الحزب هي أهداف الأشخاص.
أحسنتم. نعم.
وفكر الحزب على قياس الأشخاص، لا على قياس حقيقة مطلقة، ولا على قياس مشرع مطلق، على قياس مشرع مادي.
مادي. نعم.
مهم. ولذلك كل حزب تشوف له كبير المحامين الفلاني هو المشرع مالتهم، أو المفكر الفلاني هو المشرع، الحزب الثاني يتبنى مبدأ، هذا حزب شيوعي، هذا حزب كذا، هذا حزب ده. أتكلم عن أحزاب عقدية.
نعم.
طيب جيد. أو نتجاوز حتى أحزاب اجتماعية، كل حزب بما لديهم فرحون. ليش؟ لأن هذه الأحزاب مظنة الغرور، فرحون يعني مغرورون بما وصلوا إليه، نتيجة العجب، نتيجة أنهم يؤلهون الصنم الذي هم صنعوه لأنفسهم، وهو صنم الأنا.
نعم.
يعبدون مبادئ الحزب، بل كثير منهم يسخر مبادئ الحزب لصنمه هو، لشخصه، لكي يرتقي. ومن هنا بعضهم عندما يصل إلى المستوى الأعلى شوف يخرب أساس الحزب، كما حصل مثلا على سبيل التمثيل الفكري غورباتشوف في قضية الاتحاد السوفيتي، هو باسم الشيوعية وصل إلى أعلى رقم، فإذا به حطم الأرقام التي أوصلته
إلى هناك.
جيد. على هذا الأساس لا أريد أن أستغرق كثيرا، لكن الأفكار تطرى في هالجانب. هذا أيضا مبدأ قرآني، كل حزب بما لديهم فرحون.
واضح.
من خلال هذين المبدأين في مبادئ تفصيلية أخرى لا أريد أن أتحدث عنها، نقول من هنا هذه الحزبيات، هذه الكيانات ليس لها ماضي.
نعم.
بالمعنى الحقيقي للكلمة، يعني في عمق التاريخ.
نعم.
ولن يكون لها مستقبل في عمق الزمن الاستقبالي،
يعني على أساس الفكر اللي تتبناه.
أحسنت. لماذا؟ لأنهم أولا لم ينطلقوا من حقيقة مطلقة غير قابلة للتغير والتبدل.
نعم.
هذا واحد. ثانيا، نفس قادة هذه الأحزاب العقدية والفكرية والاجتماعية حتى لو تحولت إلى أنظمة حكم، تجد أنها حتى مبادئها الأساسية في تغير، بحيث يطلع لك رقم واحد في الحزب والدولة ينقلب على أساس أنظمة الحزب والدولة، كما حصل مع غورباتشوف.
نعم.
لم نلاحظ هذا مثلا في الولايات المتحدة، لكن قد نلاحظه، وقد تنهار يجي رئيس قوي جدا والشعب يؤيده فينقلب على المبادئ كلها مثلا.
نعم.
لا يستبعد أحد هذا الكلام اللي الآن نقوله عن الاتحاد السوفيتي، قبل 30 سنة كان يعد من المستحيلات في حق الاتحاد السوفيتي، فإذا به قد وقع وتنبأ به بعض علمائنا الكبار.
نعم.
طيب جيد. على هذا الأساس ما دامت الشخصانية تلعب دور، ما دامت التعاطي مو مع حقائق مطلقة، وما دام الكيان كيان فرح وكيان مرح وكيان غرور وكيان ضيق المنطلقات والأهداف، لذلك تجد أن هذه المنظمات اللي تسمي نفسها منظمات حقوقية أو حزبية أو ديمقراطية أو إلى ما هنالك، تجد نفسها كتل مقطوعة عن الماضي، والذي لا ماضي له لا مستقبل
له. لا مستقبل له. نعم فعلا،
بلا شك ما إلى مستقبل. نعم. إذن هم ليسوا أصحاب أسس في الماضي العريق، وهم لا يوجد لديهم أسس للمستقبل النهائي.
نعم أحسنت.
إذا كانوا كذلك، إذا كانوا كذلك، فهؤلاء لن يستطيعوا أن يقدموا نظرية صحيحة ودقيقة للمستقبلية للعالم.
يعني هذا الفكر المادي كأنه يعني يلبي حاجات الشخص المادية، يعني مرتبط
بها. نعم. صدقني والله عيب نسمي فكر.
نعم.
لأنه في فكر حقيقي وعقل حقيقي.
نعم.
ما كان اقتصر على المادة والماديات.
فعلا.
ولذلك القرآن عنده مبدأ ثالث غير المبدأين السابقين.
نعم.
يخاطب به أهل الإيمان. أنا لا أتحدث الآن في الآيات بنصها حتى لا أطيل. تصف كل ما يبنونه وكل ما يشيدونه بأنه أوهى وأوهن من بيت العنكبوت.
أحسنتم. نعم فعلا هذا الواقع. يعني
وما في حياتنا بيت نعرفه وهن بوهن.
نعم. بيت العنكبوت.
البعض الآن يقول هذا الشيخ شي يتكلم، هذول مسيطرين على العالم. يا أخي انظر قبل 30 سنة الشيوعيين شلون كانوا مسيطرين، كيف كانت القوة الأولى في العالم.
نعم.
وما الذي حصل؟ لا أحد يستغرب. ثقوا بمنهجكم، ثقوا بدينكم، ثقوا بإسلامكم، ثقوا بالحقيقة المطلقة التي هي في قرآنكم. أنا أقول بكل صراحة وصدق، هؤلاء لن يستطيعوا أن يقدموا نظرية مستقبلية حقيقية. ليش؟ ليش يا أخي؟ لأن النظرية المستقبلية تنطلق من أحد منطلقين عادة.
نعم.
عادة، لا أقول دائما، عادة. وهناك منطلق ثالث هو المنطلق الحق، قد لا أستطيع أن أدخل فيه في هالحلقة، إن شاء الله أدخل فيه في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
المنطلق الأول منطلق الحاجة والضعف والإحساس بالظلم والإحساس بالفقر والإحساس بالغبن والإحساس بالدونية والإحساس بالنقص.
نعم.
وإلى آخره. على المسرح التاريخي، على المسرح التاريخي العالمي، هناك دائما ينقسم المجتمع إلى قسمين رئيسيين: قسم أرستقراطي حاكم.
نعم.
ومع الحاكم بعد كبار
الحاشية. نعم.
مو بس حاشيته. نعم. حتى الناس الذين يعيشون رغد الحياة لأن يدفعون فلوس إلى ويوصلوه. نعم. إلى مقامة يعيشون مرتاحين في نظام حكمه دكتاتوري أرستقراطي إلى ما هنالك، ونظام المظلومين. المظلومون في جميع الأمم سواء انتموا إلى دين سماوي أو لم ينتموا إلى دين سماوي، على فرق بينهما طبعا، كلهم يعيشون أمل الخلاص وأمل المخلص. ومن هنا تجد الأمم المستضعفة، الأمم الفقيرة، الأمم المظلومة، الأمم المغتظمة إلى ما هنالك، تعيش دائما فكرة أنه لا بد من يوم خلاص ولا بد من شخصية مخلص. وتجد أنهم يمارسون هالعمل، يعتقدون أن فلان إجا مخلص ثم ينقلب عليه أكبر دكتاتور من يوصل.
نعم.
هذه الفكرة فكرة تجيش في حياة هؤلاء الناس، ودائما يسعون إلى المخلص، ولكنهم دائما يخفقون ويخفقون ويخفقون ويخفقون، لأنه وإن كان أصل الانطلاق إلى المخلص يشكل انطلاقه من عامل فطري عند هؤلاء المظلومين والفقراء والمضطهدين. نعم. لأنهم يرون من الظلم أن أناس يعيشون في مستوى عالي وهم يعيشون في مستوى، هم دائما عبيد والأخر هم السادة والسادة.
نعم.
يعني هذا ما يتحمل الإنسان بفطرته، لا يتحمله بفطرته حتى لو ما تبع دينا من الأديان، الله فطره عليه.
نعم فعلا.
ومن هنا البحث عن المخلص كمن يبحث في الظلام عن شيء في الليلة الظلماء بلا سراج.
نعم.
وبلا أي ضوء، بغير نور.
نعم.
ها؟ لا يزيده التحرك إلا بعدا عن هدفه حقيقة. يعني نعم في فارق بين أتباع الأديان حتى لو كانت محرفة غير أتباع الأديان، إن أتباع الأديان يتبعون شيئا من الحقيقة في أديانهم، مستوى من مستويات الحقيقة، لكن اللي يخلي هالفكرة حية جياشة في وجودهم هو أنهم يعيشون ظلم، يعيشون اضطهاد، يعيشون ضعف، يعيشون يعيشون، لذلك هم يتحركون نحو الهدف. بعضهم يتحرك بثورة، بعضهم يعتقد، بعضهم لا أدري ماذا إلى آخره، وهذا عبر التاريخ كان موجود. ثورة الضعفاء على الأغنياء، الفقراء على الأغنياء، المحكومين على الحاكمين، نتيجة الظلم والطغيان وإلى ما هنالك، وهذا ضد فطرتهم. ومن هنا عقيدة المخلص لم تلتقي عند أفراد البشرية على مبدأ واحد، على منطلق واحد.
أحسنتم. نعم.
طيب جيد، هذا منطلق. المنطلق الثاني عكس المنطلق الأول. المنطلق الثاني هو انطلاقه أناس بفكرة المخلص والخلاص، ولو لم يسميها لا مهدية ولا خلاص ولا مخلص.
نعم، أصل الفكرة
في سبيل أن يملكوا القسم الأول ملكية تامة.
أحسنتم. نعم.
هذا كان موجود في فجر البشرية في الأزمنة السحيقة، لكن كان موجود على أساس طموحات صغيرة. طموحات صغيرة كيف يعني؟ والله أبو القبيلة يملك القبيلة، وهذا شاع وذاع وانتشر. ها؟
نعم.
وانتشر، وكل الملوك والحكام ورؤساء القبائل وكذا في عمق التاريخ، نمرود إلى فرعون، وبلغ بهم الحد إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى.
نعم.
كلهم يمارسونها عمليا، لكن فرعون امتلك الجرأة أن يقولها لسانيا.
نعم. عمليا
والعملية النظرية، يعني ما كان يتصرف أنا ربكم الأعلى وغيره، كل حاكم في قومه كان يتصرف على هذا الأساس، كل دكتاتور كان يتصرف على هذا الأساس. هذا كان يدعي، هو يقول أنا بعد أنا ربكم، أنا مخلصكم، لكن على مستوى مصر، على مستوى ما أدري فلسطين، على مستوى في عمق التاريخ.
نعم.
جيد. على مستوى بقاع، الآن برزت فكرة المخلص، وهذا الخطير إخوتي أخواتي، انتبهوا. أنا كل الكلام أتكلمه لنصل إلى بيت القصيد اللي راح إن شاء الله في الحلقة القادمة نفتح آفاقه بنظرة قرآنية، بنظرة إسلامية إن شاء الله.
أحسنت.
في زماننا الراهن ومنذ حدود 10 إلى 20 سنة مو أكثر، برزت فكرة المخلص بخطورة عظمى تحت غلاف العولمة الثقافية، العولمة الاقتصادية. الآن النظام العالمي الحديث، الحضارة الغربية، مع طبعا علامة استفهام وتعجب على تسميتها بالحضارة، في إنجازات اقتصادية أنا لا أنكر، في إنجازات علمية أنا لا أنكر، لكن الحضارة لا يقال لها حضارة إذا كانت مبنية ومؤسسة على أساس، على جرف هام.
أحسنتم. نعم.
على هذا الأساس هؤلاء جاءوا الآن بفكرة المخلص، يعني هؤلاء يطرحون بديلا عن فكرة المهدي عند المسلمين، سواء قصدوها ولم يقصدوها. وأنا لا أستبعد أن مراكز القرار والدراسات عندهم تريدها بديلا، لأنهم يرون أن هذه الفكرة تتحرك الآن في المسيحيين، تتحرك في المسلمين، تتحرك على تفاوت فيما بينهم. هؤلاء طرحوا فكرة الخلاص للبشرية، قالوا أنتم محكومون لملوك، محكومون لحكام، محكومون لرؤساء جمهوريات، لكن بالاسم جمهوريات، دكتاتوريون يحكمونكم 40 و50 و60 سنة و إلى ما هنالك، يجون باسم دستور ثم لا يطبقون من الدستور شيئا إلا ما ينفعهم، وهذا إلى حد كبير صحيح طبعا موجود، مو بس عند المسلمين، عند بعض الأمم أيضا غير المسلمين، خصوصا ما يسمونه بالعالم الثالث كأفريقيا مثلا. طيب جيد.
نعم.
قالوا نحن في الحكم عندنا حريتكم ديمقراطية مثلا، في الشهوات فتحنا لكم العنان كما تشاؤون، ما في قيود.
نعم.
تنتهي حريتك عندما تصطدم بحرية الآخرين، أكثر من هذا ما موجود قيود. ما في شيء اسمه الله. الله مجرد شعار بقي عندهم في الكنيسة.
أنا
ها لا أقول عند أرباب الكنيسة، أقول عند هؤلاء الحكام بالاسم. يعني شو كنيسة؟ قل لي بالله عليك شو كنيسة عند رئيس جمهورية أمريكا أو فرنسا أو فلان أو فلان، وهم يمارسون كل الأعمال التي تنافي الكنيسة. ها
نعم،
ويبيحون حتى المثلية في العلاقات الخاصة. على هذا الأساس يا أخي واضح جدا أنه هؤلاء جاءوا بإنجازاتهم الاقتصادية، بإنجازاتهم المدنية، بشعارات العولمة، وأعظم شعار هي الحرية الحرية الحرية، وكذب كذب حتى يصدقك الناس. هم شو هدفهم؟ هدفهم الأساسي استغلال الشعوب المستضعفة، نهب ثرواتها، السيطرة على حكوماتها، أن يملكوها. ولذلك تشوفهم الآن في عالمنا المعاصر يميزون بين دولة ودولة، الدولة الموالية لهم يقتربون نحوها، الدولة المو موالية لهم يتراقصون على الأنغام مع بعض الدكتاتوريين في الدول إذا كانت حكامها يعطوهم المقصود المطلوب ماديا ونفط و إلى آخره. هذا في الحقيقة يا أخي شكل انعطاف خطيرة في حياة أمتنا، لأن كثير من أفراد أمتنا ليبراليا أو تغربا أو أن لأنهم عافوا ما هم فيه من وضع مزري لفقرهم لتسلط حكام، وعندهم حق شعوبنا مو عندهم حق فيها القرار، عندهم حق أن يعوفوا دولهم وحكوماتهم نتيجة ما انتهى إليه أمرهم من الفساد المستشري ومن الظلم المستشري.
نعم.
واحد لا يستطيع أن يأتي لعائلته بالخبز، وواحد
مدخن
يرفل.
نعم.
بالحياة الرغيدة بأموال الآخرين، على قول أمير المؤمنين عليه السلام ما متع غني إلا بما حرم منه فقير.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس جاءوا ونجحوا اجتماعيا، نجحوا وينجحون بشكل آني. لكن أنت أيها المسلم أيها المؤمن، يا من تعتقد بوجود الله، يا من تعتقد بحقانية القرآن الكريم، أنت أيها الإنجيل يا من تعتقد بالإنجيل، حتى اليهودي اليهودي مو الصهيوني، يا من تعتقد بالتوراة، هل هذا النظام هو نظام دين الله؟ هل هذا النظام هو النظام الإلهي؟ يا أخي ما علي الآن باليهود وطوراتهم المحرفة، ولا بالمسيح وإنجيلهم المبدل والمغير واللي هو صار من كتابة، علي بالقرآنيين الحقيقيين، مو بعض الناس اللي الآن يسمون أنفسهم بالقرآنيين زورا، أهل القرآن الأمة الإسلامية ككل. هل هذا النظام يلتقي مع عقيدتكم بالله؟ هل هذا النظام يلتقي مع قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الفاسقون الكافرون؟
نعم.
هل يلتقي أم لا يلتقي؟ الجواب إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأنتم تعلمون الجواب. إلى اللقاء.
أحسنتم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إن شاء الله في الحلقات القادمة يتضح هذا الموضوع أكثر. أحبتي المشاهدين، كان بودنا أن نكمل هذا الحديث الطيب والشيق، ولكن الوقت لم يترك لنا مجالا. إن شاء الله سوف نكمل البحث في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.